أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من القواعد المهمة التي توصل الإنسان للنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة هو العمل المتواصل والنشاط الدائم والجدية في الحياة والقيام بالمسؤوليات والواجبات وإنجاز الأعمال في أوقاتها، فهذا هو طريق النجاح والفلاح. أما من يحلم بالنجاح وهو مسوف في أعماله ومقصر في أداء واجباته وكسول عن القيام بأدواره، فإنه لن يكون إلا في طليعة الفاشلين. العمل هذه السمة من سمات الناس المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام يحث كثيرا على العمل والنشاط والحيوية ويرغب فيه، ويعطي الإنسان من أجل دنياه وآخرته، بل وأن للعامل ثوابا عظيما وأجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العبادة 10 أجزاء، 9 أجزاء في طلب الحلال. إذن البحث والسعي من أجل طلب الحلال، من أجل الحصول على الرزق، هذه عبادة أيضا، لكن بشرط أن يكون العمل بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في أي حقل يعمل، سواء كان مدرسا أو معلما أو طبيبا أو فلاحا أو زراعا أو خياطا أو في أي حقل من حقول العمل، إذا كان يعمل بهدف الحصول على الرزق الحلال وإنفاقه على العائلة والتقوي بهذا العمل للعبادة، فهذا له أجر عظيم. بل ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله تعالى. من منا لا يريد أن يسجل في ديوان المجاهدين؟ الجهاد ليس هو فقط مقاتلة العدو، وإنما الجهاد هو أيضا من أقسامه وأنواعه، كما في الحديث: الكد على العيال، طلب الحلال، البحث عن الرزق بالحلال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر إلى شخص فأعجبه يقول: هل له من حرفة؟ يسأل أصحابه: هل له من حرفة؟ فإن قيل له لا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سقط من عيني. الإنسان من دون عمل لا قيمة له، لأنه يكون بذلك متكلا على غيره، معتمدا على الآخرين. الإنسان عليه أن يعمل، أن يعتمد على نفسه، أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، ما طعمت الطعام منذ يومين. فقال له الرسول العظيم: اذهب إلى السوق، يعني اذهب واعمل، عليك بالسوق، اذهب واعمل، مارس النشاط، مارس العمل. إذن الإنسان لابد أن يكون له من عمل. إن لم تحصل على وظيفة في القطاع العام فاعمل في الأعمال الحرة. الإنسان ليس له أن يجلس هكذا. العمل وإن كان بسيطا هو شيء شريف، العمل ليس عيبا، إنما العيب أن يكون الإنسان متسولا، أن يكون قادرا على العمل لكنه لا يعمل، أن يكون قادرا على أن يعتمد على نفسه لكنه يتكل على غيره. أما أن يمارس الإنسان العمل فهذا عمل شيء شريف. لا تستحي من أي عمل، فقد كان الأنبياء على عظمتهم ومكانتهم وقدسيتهم يعملون. كان منهم الزراع، وكان منهم الخياط، وكان منهم من يرعى الأغنام. قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس عليه السلام، فإنه كان خياطا. إذن الأنبياء على رغم مكانتهم وقدسيتهم إلا أنهم لم يكونوا يترفعون عن العمل. فعلى الإنسان أن يعمل، أن يعمل في التجارة، أن يعمل في الصناعة، أن يعمل في الصيد، أن يعمل في أي عمل شريف. فللعمل فوائد عديدة، فوائد كثيرة. ما هي فوائد العمل؟ من أهم فوائد العمل أولا إشباع الحاجات النفسية. الإنسان عندما يمارس عملا فإنه يشبع حاجاته النفسية. الإنسان عنده متطلبات نفسية كما عنده متطلبات مادية. ما هي هذا المتطلبات النفسية؟ الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الاحترام، الحاجة إلى أن ينظر الإنسان لنفسه على أنه قد أصبح رجلا، الحاجة إلى توكيد الذات. هذه الحاجة لا يشبعها إلا العمل. إذن العمل يشبع عند الإنسان الحاجات النفسية. لذلك نجد أن الإنسان الذي يعمل يشعر براحة، يشعر بسعادة، تراه دائما مرتاحا. أما الإنسان العاطل عن العمل الذي لا يعمل تراه مضطربا، كئيبا، حزينا، مهموما. والسبب أن هذه الحاجات النفسية غير مشبعة. فالإنسان إذن عندما يعمل يشبع ما لديه من حاجات نفسية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية توفير المتطلبات المادية. للإنسان متطلبات مادية وحياتية كثيرة. الشباب بحاجة أن يوفروا لأنفسهم أموالا من أجل توفير المسكن، توفير السيارة، القدرة على تكوين أسرة وعائلة والزواج. هذه المتطلبات وغيرها يحتاج إلى مال، وهذا المال يحصل عليه الإنسان من خلال العمل. إذن الإنسان عندما يعمل يستطيع أن يوفر لنفسه المتطلبات الحياتية، وكلما كان عمله أكثر وأحسن وأفضل كلما كان أقدر على توفير كل ما يحتاجه من متطلبات. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة تنشيط الاقتصاد. الاقتصاد عبارة عن دورة مالية. هذه الدورة المالية كيف تحصل؟ تحصل عندما كل الناس يحصلون على جزء من الثروة، على جزء من المال، فيصبح المال متداولا بين الناس. عندما يتداول المال هذا ينشط الاقتصاد، ينشط حركة البيع والشراء، ينشط قيام المشاريع. أما عندما تكون فئة صغيرة، أقلية صغيرة جدا، تحتكر الأموال الطائلة، والفئة الأغلب من الناس فقراء، هذا يجعل الاقتصاد يعيش حالة من الكساد، حالة من الخمول، حالة من التضخم. والسبب هو أنه كثير من الناس لا يملكون مالا. الذي لا يملك المال كيف يشتري له سيارة؟ كيف يبني له بيتا؟ كيف يستطيع أن يوفر ما يحتاجه من متطلبات؟ وبالتالي عندما تتكدس الثروات وتكنز عند فئة قليلة من الناس، والأغلبية الساحقة ليست لديهم أموال، هذا لا شك يسبب إلى كساد اقتصادي. ترشيد الاقتصاد هو بتوفير فرص عمل مستمرة ودائمة لجيل الشباب، للقوة العاملة في المجتمع. هذا يخلي الاقتصاد دائما في حركة، في نشاط. إذن الاقتصاد هو عبارة عن دورة مالية. تداول الأموال هذا لا يحصل إلا عندما يكون هناك توزيع جيد بين الناس في الثروات. إذن الفائدة الثالثة من فوائد العمل هو تنشيط الاقتصاد. الفائدة الرابعة هو الحفاظ على الأمن الاجتماعي العام. المجتمع يحتاج إلى الأمن، يعني يحتاج أن يشعر أنه في أمن وأمان، يشعر بالاطمئنان. هذا الأمن الاجتماعي كيف يحصل في أي مجتمع بشري؟ يحصل عندما يكون هناك استقرار نفسي، استقرار اجتماعي. عندما يحصل بالذات جيل الشباب وهو النسبة العالية من القوة العاملة على وظائف، هذا يخلي الناس يشعرون بالراحة، وبالتالي لا يضطرون إلى القيام بأعمال خارج على النظام، خارج على القانون، من قبيل السرقات، انتشار الجرائم. هذه الأمور تحصل عندما تكون هناك بطالة بنسبة عالية جدا. عندما يوجد في أي مجتمع من المجتمعات بطالة عن البطالة، هناك كثير من الناس ليس لديهم أعمال، هذا يؤدي إلى انعدام الأمن الاجتماعي، يؤدي إلى غياب السلم المجتمعي. فنرى تزايد الجرائم، تزايد السرقات، تزايد الاعتداء على حقوق الناس وأملاكهم. والسبب هو غياب الوظائف، يعني هذه من أحد الأسباب التي تؤدي إلى اختلال الأمن الاجتماعي، إلى اختلال التوازن الاجتماعي. ومن ثم إن إيجاد وظائف للناس، إيجاد أعمال للناس، هذا يؤدي إلى حفظ الأمن والأمان والسلم الاجتماعي العام. إذن للعمل هناك فوائد كثيرة، فوائد على الشخص نفسه وفوائد على المجتمع أيضا. هذا نكتفي بهذا المقدار من فوائد العمل. نأتي للمحور الآخر من حديثنا، وهو ماذا يجب مراعاته في العمل. عندما تعمل، عندما تمارس أعمالا معينة، ماذا يجب عليك أن تراعيه في هذا العمل؟ هناك مجموعة من التوصيات. الأولى، كن مخلصا في عملك. الإخلاص في العمل، أن الإنسان يعمل بإخلاص، يعمل وهو يتقن العمل. الإخلاص يؤدي إلى إتقان العمل، أما عدم الإخلاص فيؤدي إلى القيام بالعمل بمقدار إبراء الذمة، أو بمقدار أنه لا يفصل من العمل. أما الإنسان المخلص فهو يؤدي عمله على أحسن ما يكون. فعلى الإنسان أن يكون مخلصا في عمله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي اعمل بجدية كاملة. الإنسان عندما يمارس عملا، عندما يعمل في شركة، في مؤسسة، في أي مكان، فإن عليه أن يعمل بجدية، يعني أن لا يضيع الوقت من دون فائدة، وإنما عليه أن ينتج. تشير بعض الدراسات إلى أن العامل في المجتمعات المتقدمة، في الدول المتقدمة، ينتج يوميا ما يعادل 6 ساعات، بينما في الدول العالم الثالث لا يتجاوز 1/4 ساعة. طبعا هذا المعدل العام، هذا لا يعني كل الناس كذلك، ولكن الحديث هو عن الإنتاج. يعني قد إنسان يعمل ولكن بدون أن ينتج إنتاجا حقيقيا، يعني ما يمكن أن ينتجه في ساعة ينتجه في 5 ساعات، هذا معناه. ما يستطيع أن ينتجه في نصف ساعة ينتجه في ساعتين، فهذا تضيع للوقت. فالعامل في الدول المتقدمة 6 ساعات، في الدول النامية، في الدول العالم الثالث 1/4 ساعة فقط. انظر الفرق بين الأمرين. الإنسان عليه أن يعمل بجدية، هذه التوصية الثانية. التوصية الثالثة، داوم على العمل. ماذا يعني داوم على العمل؟ يعني أن الإنسان عليه أن يستمر في عمله حتى ينجزه على أحسن ما يكون، تماما كالأشجار. إن لم تسقى دائما، إن لم تراعى بالغذاء، فهذا يؤدي إلى موت تلك الأشجار. كذلك العمل، حتى ينتج، حتى يكون العمل مفيدا، حتى يصل إلى مراحله الأخيرة، على الإنسان أن يداوم على عمله، يعني أن يواصل العمل، أن يحب العمل، حتى يستطيع أن يقوم بأعماله على خير وجه. التوصية الرابعة، أحب عملك. إذا كنت تعمل في عمل معين، فعليك أن تحب هذا العمل، أن تكون عندك رغبة في ممارسة هذا العمل، وإلا الأفضل أن تبدل عملك. الإنسان إذا كان يعمل في عمل لا يرغب فيه، لا يرتاح إليه، فهذا يؤدي إلى عدم القيام بالعمل بالصورة المطلوبة. حب العمل، إذا كنت تعمل في عمل معين، حاول أن تحب هذا العمل، وإن لم تكن تحبه، كما قلنا، إن لم تكن تحب هذا العمل، فعليك إما أن تبدله، وإما أن توحي لنفسك شيئا فشيئا حتى تحب هذا العمل. أيضا من التوصيات هو اعمل فوق ما هو مطلوب. كل الناس مطلوب منهم أن يعملوا حسب ساعات العمل، حسب ما بينك وبين الشركة أو المؤسسة، 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات. لكن إذا أردت أن تكون متميزا في عملك، فاعمل فوق ما هو مطلوب. اليابانيون عرفوا بحب العمل، حتى ذكرت بعض الصحف في وقت من الأوقات أن اليابانيين تظاهروا في الشوارع مطالبين بزيادة ساعات العمل. تصوروا زيادة ساعات العمل. نحن عندنا العمال في العالم الثالث يطالبون بخفض ساعات العمل، يطالبون ويسعون إلى التهرب من العمل بأي حيلة من الحيل. طلعوا لهم تقارير طبية كاذبة عن أنهم مرضى وهم ليسوا كذلك، أو جبوا لهم حيل من التحايلات حتى يهربوا من العمل. في اليابان يتظاهرون من أجل زيادة ساعات العمل. هذا هو المجتمع المتقدم. كيف أصبحت اليابان؟ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت مدمرة، دولة منهكة تحت الصفر، لم يكن لديها شيء، ليس لديها نفط، ليس لديها معادن، ليس لديها خامات. لكن الآن اليابان كيف ننظر إليها؟ دولة متقدمة جدا علميا وتكنولوجيا، بضائعها تسكن تغزو الأسواق في كل مكان. الأجهزة اليابانية من أفضل أنواع الأجهزة بالرغم من عدم امتلاكها المواد الخام، والسبب هو حب اليابانيين للعمل والإبداع. إذن الإنسان عليه أن يعمل فوق ما هو مطلوب منه. أما الإنسان المسوف الذي يقول سوف وسوف وغدا وبعد غد، فإن هذا لا ينتج عملا. كذلك المجتمعات المسوفة، المجتمعات التي لا تحب العمل، هذه المجتمعات تتأخر تتخلف. يقول الإمام علي عليه السلام: عدو العمل الكسل. إنسان الكسلان هذا عدو العمل، هذا يجعل الإنسان يتأخر، يجعل الإنسان يتخلف. بالعمل يتقدم الإنسان، بالعمل يسعد الإنسان. الآن الدراسات العلمية تشير إلى أن العمل هذا يعطي الإنسان صحة نفسية جيدة، أما البطالة والكسل وعدم العمل فهذا يؤدي إلى السكتة القلبية ويؤدي إلى الأمراض النفسية أيضا. لذلك الآن في بعض المستشفيات في الغرب يعالجون بعض المشاكل النفسية بما يسمى العلاج الشغلي. شنو يعني العلاج الشغلي؟ يعني إنسان حتى يتغلب على مشاكله النفسية يكلفونه ببعض الأعمال ببعض الأشغال. الإنسان عندما يمارس أعمالا، عندما دائما يعمل، عندما دائما ينشط، هذا يكون عنده رؤية إيجابية للأمور، نظرة إيجابية للحياة. أما عندما الإنسان يكون دائما عاطل باطل مسوف غير منجز للأعمال، فهذا يؤدي به إلى الأمراض النفسية وربما العضوية أيضا، ويؤدي به أيضا إلى النظرة السوداوية للأشياء، فيرى في كل شيء في الحياة سوداويا مظلما سلبيا، صار عنده نظرة سلبية تجاه كل شيء. إذن علينا أن دائما نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل الصالح هذا تجعل الإنسان يكون فالحا في الآخرة وأيضا ناجحا في الدنيا. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا من دون أن يمارس العمل والنشاط والحيوية والفاعلية. لذلك هناك دائما تلازم بين النجاح والعمل. هل يمكن للإنسان أن يكون ناجحا من دون أن يعمل؟ بعض الناس ينظرون إلى النتائج، عندما ينجح شخص عندما يتطور يتقدم يقولون هذا فلان كيف تقدم، يضعون مبررات يبحثون عن أعذار لتبرير فشلهم والتقليل من نجاح الآخرين. هناك دائما ربط بين النجاح وبين العمل ومواصلة العمل. كلما كان الإنسان يعمل أكثر كلما كان يؤدي، كلما نجح أكثر. لذلك نحن نرى علماءنا الكبار المتميزون كانوا يعملون ساعات طويلة جدا. ينقل عن مؤلف موسوعة الغدير أنه قرأ أكثر من 10,000 كتاب من أجل إنجاز موسوعة الغدير، وكان يقرأ ويكتب في كل يوم ما بين 14 إلى 18 ساعة. العلامة الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله، هذه صاحب المؤلفات الجميلة الممتازة القيمة والكثيرة والمتنوعة أيضا، هذا يكتب في مذكر في تجاربه أنه كان يقرأ ويعمل في اليوم ما بين 16 إلى 18 ساعة. وهكذا كبار العلماء الذين أنتجوا المؤلفات، هذا أيضا عمل، إنتاج المؤلفات هذا إنتاج الثقافي، الإنتاج العلمي، الإنتاج الفقهي، هذا هو دور العالم، هذا هو عمل العالم. لا يمكن للإنسان إذن أن يحقق نجاحات باهرة إلا بممارسة العمل والنشاط. إذن علينا دائما، علينا جميعا أن نسعى نحو المزيد من العمل، وأن دائما نعمل الخير ونعم ونتسابق نحو إنجاز الأعمال الصالحة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين المخلصين، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.